أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث حول مفهوم التثبيت في إطار شرح قول المولى الإمام الهادي عليه السلام: فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم. بعد هذه الفقرة يأتي قوله عليه صلوات الرحمن: ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. الحديث اليوم حول فقرة ووفقني لطاعتكم، حيث ينبغي الوقوف عند مفهوم التوفيق وعند نسبة الطاعة إلى أهل البيت عليهم السلام، حيث يتم في الوقفة الثانية بيان المراد بنسبة الطاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى أهل البيت مجتمعين، أو إلى أي من المعصومين 13، أي من عدا المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الوقفة الأولى عند مفهوم التوفيق ووفقني لطاعتكم، ما المراد بالتوفيق وما هي علاقتنا بطلب التوفيق من الله عز وجل؟ هل نحن على علاقة بذلك؟ هل نلتفت إلى أهمية أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أم أننا نادرا ما نذكر ذلك، وإذا ذكرناه فقد لا نتنبه إلى أهمية الطلب وإلى عمق المطلب؟ من الطبيعي أن من يقرأ الزيارة الجامعة ويقرأ فقرة ووفقني لطاعتكم، غالبا ما تكون قراءته قراءة عابرة، لا يقف عند طلب التوفيق من الله عز وجل بإلحاح وبإصرار، لأن هذا المفهوم مضيع، مفهوم التوفيق، أو فقل مفهوم طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كان لابد من هذه الوقفة. أولا أذكر هنا ما بينه في شرح الزيارة الجامعة، الشرح الكبير، من الترتب بين التوفيق والتثبيت. من الواضح أن الفقرات السابقة كانت تتحدث عن طلب التثبيت من الله تعالى: فثبتني الله أبدا ما حييت أو ما بقيت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، وهذه الفقرة تحدثنا عن طلب التوفيق. يقول في الشرح الكبير: ولما كان ما ذكره عليه السلام في كلمات هذه الزيارة الشريفة هو حقيقة الإيمان والولاية والمحبة والدين وظاهرها وباطنها، سأل الله أن يثبته على ذلك. ولما كان ذلك كله عبارة عن طاعتهم، سأل الله أن يوفقه لها ليكون الدعاء متمما لما نقص. لم نفهم من عبارات صاحب الشرح الكبير أن الإمام عليه السلام علمنا أن نطلب من الله تعالى التثبيت. تثبيت على أي شيء؟ على حقيقة الولاية وحقيقة المحبة وحقيقة الدين، يعني على التدين الصحيح، يعني في الصراط المستقيم. بعد أن علمنا عليه السلام أن نطلب التثبيت من الله عز وجل، علمنا أن نطلب التوفيق. ليش بدنا نطلب التوفيق؟ لأن طلبنا للتوفيق يتمم ما نقص، من قبيل أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يصلي، ويطلب منه أن يوفق في صلاته، ويطلب منه حسن التوفيق. هؤلاء ثلاث درجات. أنه يصلي، ممكن واحد يصلي صلاة بلا توجه بلا خشوع، صلى وجهه للإبلة وقلبه بكل مكان، أصلا مش مستقر لا لشمال ولا لشرق ولا لغرب، بكل مكان القلب يتجول مع السفاسف والترهات التي لا قيمة لها، صلاة شكلية. التوفيق للصلاة والتوفيق في الصلاة أن يصلي صلاة بتوجه، توجه مراتب، حسن التوفيق مرتبة جيدة، أن يعني يوفق لمرتبة عالية من التوجه والخشوع. إذن هناك فرق بين طلب التثبيت وبين أن يكون هذا التثبيت المنعم به من الله عز وجل تثبيتا كاملا تاما حسنا لا تشوبه شائبة. إذن ذكر طلب التوفيق من الله عز وجل بعد ذكر طلب التثبيت ليتمم الله عز وجل ما نقص. طيب نحن مر معنا قديش طلب التثبيت من الله سبحانه وتعالى مهم. خلال أحاديث عدة بينت أن هذا المفهوم مفهوم قرآني يثبت الله الذين آمنوا، وبالإضافة إلى الآيات الأخرى التي تقدم الحديث عنها، وأن من الضروري أن تنتشر مسألة طلب التثبيت من الله عز وجل على مساحة حياتنا كلها، بل على مساحة الدنيا والآخرة، بحيث أننا نطلب من الله عز وجل أن يثبتنا في يوم الفزع الأكبر، أن يثبتنا عند تطاير الكتب وما شابه. إذن التثبيت مفهوم عظيم، وتقدم مدى أهمية طلب التثبيت من الله عز وجل. نلاحظ هنا أن طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى يتمم النقص الذي قد يكون في طلب التثبيت أو في التثبيت. إذن طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى أمر مهم وأساسي، ولذلك كان ينبغي أن نقف عنده. الفكرة الأساسية اللي خلتني أوقف عند مسألة التوفيق هي هذه، أنه نحن عادة ما منهتم بطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نشوف شو هو مفهوم التوفيق، كيف فينا نستوضح مسألة التوفيق. قد ينجز أحدنا عملين في وقتين، مثلا صلى بوقت صلاة الظهر وصلى بوقت تاني صلاة الظهر، لكن مرة بيشوف هالصلاة سرحة سهلة، شعر فيها بتوجه بخشوع، ذاق في صلاته حلاوة الإيمان، حلاوة العبودية، حلاوة التوحيد. مرة هالصلاة مش سرحة. طيب شو الفرق؟ نفس الشخص، الوضع الصحي تقريبا بالحالتين نفس الشيء، أو ممكن يكون 100% الوضع الصحي نفس الشيء، لكن كل مرة بتكون هالصلاة شكل، مرة شعر بتوجه مرة ما شعر بتوجه. لو فرضنا أخذنا مثال صلاة الليل، أحيانا واحد بنام النوم الكافي بفيع صلاة الليل لا يشعر بأي توجه، ولا كأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى. مرات لا، مش ماخذ النوم، مش ماخذ وقته من النوم الكافي، ويستيقظ لصلاة الليل فيشعر بخشوع وروحانية خاصة ومميزة. نفس هالشخص عم بيأدي نفس العمل بوقتين كل مرة شكل، تارة يشعر بيسر هذا العمل وسهولته وعذوبته، وتارة يشعر بعسر هذا العمل وصعوبته ومرارته. كأنه عم بقاتل بحاله مقاتل، القلب مدري وين، لا يستطيع أن يجمع أفكاره. شو السبب يا ترى؟ إذا السبب الوضع الصحي، فمفترض كل ما يكون وضعه الصحي مش منيح ما يصير عنده توجه، لكن منشوف أنه لا مش هيك. أحيانا واحد وضعه الصحي بيكون سيء يصير عنده توجه كتير منهم، أحيانا بيكون وضعه الصحي منيح كتير لكن ما عنده توجه. شو السبب؟ السبب أنه هون في توفيق وهون ما في توفيق. خلينا نأخذ مثال آخر، مثلا عمل أم داود في 15 من شهر رجب، هذا العمل المهم الطويل اللي لازم نستعد له من هلأ، وبالمناسبة هذا العمل يمكن أن يكرر في شعبان وفي شهر رمضان، يعني بصوم واحد 13 و14 و15 وباليوم 15 بيعمل هالأعمال. وبالمناسبة أيضا هذا العمل لازم نستعد له من الآن أنه يعمل وبشكل جماعي، إذا 40 أخ بيتفقوا مع بعضهم أنه يعملوا هالعمل أو 40 أخت يعملوا مع بعضهم العمل بنية أن يفرج الله عن أسرانا، لأن هذا العمل أول ما علمه الإمام الصادق عليه السلام لتلك المرأة الصالحة أم داود، علمه لها لأن ابنها داود كان في سجن الخليفة في بغداد. إذن بالأصل هو هذا العمل للأسرى والمساجين، إذن ضروري أن يستعد لهذا العمل وبشكل جماعي. هذا النوع من أنواع دعم المقاومة الإسلامية أعزها الله تعالى. إذن خلينا نأخذ مثال هذا العمل. هذا العمل طويل، عمل عبادي طويل، في أدعية طويلة خصوصا الدعاء المعروف بدعاء الاستفتاح اللي هو اسمه دعاء أم داود، والسور القرآنية الطويلة وما شابه. هذا عمل عبادي طويل. هالعمل ممكن أحيانا واحد يستعد له قبل بوقت وروح على مطرحة ما فيها حدا يؤديه في مكان منعزل عن الناس، وإذا بقلبه متحجر أصلا، لا توجه ولا روحانية ولا شيء. وممكن أحيانا يؤدي بنص المسجد الغاص بالناس واللي كلهم مجاميع عم بيأدوا هالعمل، أو أفراد فرادة عم بيأدوا هالعمل، بيأدي بنص الازدحام، وإذا به يحلق في أعالي الخشوع والقرب من الله عز وجل. عم شو السبب؟ طيب ما هو هذا الشخص أدى هالعمل نفسه بوقت وما مشي حاله، أداه بوقت تاني مشي حاله منيح، شو السبب؟ لابد وأن نفتش في هذه الموارد عن مفهوم التوفيق وعن مفهوم سلب التوفيق. أنه هالإنسان توفق، وفقه الله عز وجل فأدى هذا العمل بشكل جيد، وسلب التوفيق فلم يستطع أن يؤديه بشكل جيد. طبعا بعد الفكرة ما اتضحت منيح، بس أنا ماشي فيها درجة درجة شوي شوي. هلأ بنرجع بنلاحظ أمر آخر. المثال اللي ذكرته لحد هلأ أو الأمثلة اللي ذكرتها لحد هلأ عم توضح لنا الفرق بين أنه إنسان يؤدي عملين في وقتين مختلفين، وتارة يشعر بروحانية وتوجه وتارة لا يشعر. خلينا نوقف عند نقطة تانية، أنه أحيانا الشخص لا يوفق لأداء عمل على الإطلاق أصلا، ما بيقدر يؤدي هالشغلة، وأحيانا بيقدر يؤديه. مثلا واحد ناوي أنه يصلي صلاة الليل، بنام بكير قبل النوم ما ماكل أكل ثقيل حتى يقدر يفيق، وبنام بكير وما بفيق لصلاة الليل. أحيانا أصلا مش خاطر بباله أنه بده يفيق على صلاة الليل، ونام مؤخر وما بتصور أنه بفيق لصلاة الليل، وإذا به يستيقظ لصلاة الليل وبيصلي صلاة من أحسن ما يكون. إنسان لا يريد أن يجاهد، ما بيشوف كيف الأمور إجت وراحت وإذا به من المجاهدين. بالروايات النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام رايح تيجيب نار تيدفه ومرته وولده، رجع نبي. هو لوين رايح؟ رايح تجيب نار لعلي آتيكم منها بقبس، رجع نبي من الأنبياء. يعني واحد بيكون بده يشتغل شغله بتطلع معه شغله تانية جملة مختلفة جملة وتفصيلا. واحد ناوي انه بده ينام ويمكن مخلي بباله في صلاة الصبح او معير له ساعة، واذا بفيق لصلاة الليل. وقت تاني مخلي بباله بده يفيق صلاة الليل ما بفيق، شو السبب؟ أن وضعه الصحي لا، لما ما فاء على صلاة الليل ممكن يكون وضعه الصحي من أحسن ما يكون. في توفيق وفي عدم توفيق، أنه هذا الإنسان الله عز وجل وفق العمل، هذا الإنسان الله ما وفق العمل. يا ترى التوفيق كيف يحصل؟ لماذا يتم التوفيق ولماذا يسلب التوفيق؟ طبعا لهذا قوانينه، يعني للتوفيق الإلهي لنا قوانين ولسلب التوفيق قوانين، مش اعتباطي المسألة. مثل ما الهداية من الله، الهداية لها قوانينها والإضلال له قوانينه، كذلك التوفيق وعدم التوفيق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني هيك بدون مبرر أبدا. أوليس الله عز وجل هو العدل والحكيم؟ لا بد من أسباب، لا بد من قوانين. يعني لما الإنسان توفق لأمر في مبرر في سبب، لما ما توفق في مبرر وفي سبب. قبل ما أوقف عند السبب شو هو، حابب أقول أنه مسألة التوفيق تنتشر في جميع مفردات الحياة، مش خاصة بالعبادات. إنسان بده يؤلف كتاب، بشوف أنه مرة ألف كتاب وكان تأليف الكتاب سرح سهل. ينقل عن السيد البرجردي رحمة الله عليه من كبار مراجعنا أنه كان لا يفتح كتابا يبحث فيه عن شيء إلا وفتحت الصفحة، فتح الكتاب على الصفحة التي يريدها. سيد البرجردي عالم كبير، مش من المراجع المتقدمين جدا، يعني قبل 15-20 سنة توفى أو أكثر من هيك شوي، يعني قريب من المعاصرين يعتبر. عنده كتاب جامع أحاديث الشيعة، قاعدين هالعلماء حوله عم بيتباحثوا بمسألة بدهم يكتبوها، السيد بده يطلع حديث موجود بالكتاب الفلاني، مش أنه بده يدور. طيب ديش تأخذ وقت هذا المسألة؟ لا، أصلا مسك هالكتاب فتح وهيك طلع الحديث اللي بده إياه، الكتاب الثاني فتح وطلع الحديث اللي بده إياه. هذا توفيق، هذا مظهر من مظاهر التوفيق. أو مثلا لما بينحكى عن سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه أنه رأى الإمام الكاظم عليه السلام في المنام فأعطاه قلما أنه كتب ألف، استيقظ من النوم وألف له شي 70 كتاب. أو عندما يبحث في سيرة العلامة المجلسي رحمة الله عليه أنه إذا بينحسب اللي كتبه العلامة المجلسي ويتقسم على أيام حياته من أول ما خلق إلى وفاته، من أول ما خلق مش مثلا من البلوغ حسب ما بتذكر الإحصائية، بيطلع كأنه كل يوم ألف كذا، كتب له كذا صفحة مثلا، بالإضافة إلى انشغالاته في الفتاوى واستقبال الناس، وكان على علاقة بالملك بوقته إلى آخره. أو مثلا بالنسبة للعلامة الحلي، منشوف أنه لما بينحكى عن علمائنا بيقولوا أنه هذا من العلماء الموفقين. في توفيق، توفيق ما له علاقة بالظاهر، أنه والله واحد ألف كتاب واحد ما ألف كتاب، إذن اللي ألف موفق واللي ما ألف مش موفق. لا أبدا، ممكن يكون هذا اللي ألف كتاب كتابه حجة عليه يوم القيامة. توفيق شيء آخر، يعني أن يكون العمل لوجهه عز وجل، أن يوفق الإنسان للعمل الصالح. إذن ما نقعد نقيس الأمور بحسب الظاهر. إنسان يريد أن يقود سيارة، رايح مشوار، بقول لك يا عم ما بعرف شو صار معي وتعركس هالمشوار، كيف ما حاول اني ضبط الشغلة ما تضبط. هلا بالظاهر بيبين انه المشوار تعركس، لكن ممكن يكون بالواقع توفيق، لانه هذا العمل اللي كان بده يعمله عمل حرام او يؤدي الى كوارث، الله عز وجل بده يوفقه ويجنبه هالعمل. يعني هذه نقطة تانية، انه التوفيق قد لا يكون مفهوما بالنسبة الينا. ممكن واحد يتصور التوفيق خذلان ويتصور الخذلان توفيق، لانه المعايير عنا مختلة، ليست هي المقاييس والمعايير الإلهية. بأي عمل من الأعمال ممكن يكون فيه توفيق، الإنسان برحلته بالحياة بيلمس هالأمور، أنه هالمسألة كانت ميسرة وسهلة. أو مثلا بنقال أنه هالولد هني، إذا الولد كان نكد أو ما شابه، في مفهوم ينبغي الوقوف عنده، مفهوم التوفيق الإلهي. التوفيق الإلهي له أسباب وله قوانينه، أهم أمر في أسباب التوفيق وقوانينه ارتكازه إلى الطاعة والمعصية. يعني من غلبت طاعاته معاصيه كان أهلا للتوفيق الإلهي، ومن غلبت معاصيه طاعاته المعاصي أكثر، بصير أهل لسلب التوفيق. يعني نحن عم نجمع علامات يومية، مش بس الطلاب بالمدرسة عم بيجمعوا علامات، ومش بس تلامذة الجامعة عم بيجمعوا علامات، نحن عم نجمع علامات يوميا. علامات اليوم معروفين قديش هني، في بعض المواد فيها جبنا فيها المعدل، بعض المواد دون المعدل بكثير، بعضها فوق المعدل بكثير، المجموع العام كذا. هذه العلامات نتيجة شو؟ نتيجة الطاعة والمعصية، وعلى أساسها يتحدد أننا نستحق التوفيق أو والعياذ بالله نستحق الخذلان. الأمر الذي لا بد من إيضاحه هنا أن الطاعات والمعاصي تتفاعل فينا في داخلنا كما تتفاعل المواد الكيميائية في زجاجات المختبر. خلي واحد يفوت عشان مختبر أو يتفرج له على شيء فيلم تلفزيوني عن مختبر، أنه كيف بيجيبوا هالمادة الكيميائية، حطوها، حطوا فوقها مادة تانية، وإذا بدأ التفاعل طلع من مزج المادتين طلع مادة تالتة، مادة تالتة بيختلف لونها، وربما يؤثر ذلك على الحجم. حطوا مادة رابعة، مادة خامسة، إلى 20-100 هالمواد بتتفاعل مع بعضها، يطلع قدامنا شيء عجيب غريب ما كان له علاقة بالشيء الأول. مثلا لما بينحكى عن عمليات التقطير، هلأ في أمور معقدة بينحكى عنها ببعض الكتب اللي تحكي عن صناعة الذهب وما شابه، لكن نحن بنشوف قدامنا والله بيجيبوا مثلا عيزقان بدني أطروه، بيجيبوا نعنع على التقطير. العيزقان نبات، القصعين أو المريمية اللي بينقال عنه وأنه فوائده كتير ومهمة، طيب جابوا هالنبات، نبات جاف يابس، قطروه تحول لشو؟ صار سائل مركز، في تفاعل معين حول هالحقيقة من أمر جاف إلى أمر سائل، نفس هالحقيقة نفس الشغل. أو بالعكس أحيانا السائل يصبح جافا كما في بعض العمليات المعقدة. طاعاتنا ومعاصينا تتفاعل في زجاجة القلب، دائما في تفاعل، دائما دائما دائما، والتفاعل غريب بحيث نحن ما بنقدر نعرف نحن وين ونحن شو وضعنا، هلأ منيح ولا لا، نحن في طاعة الله أو في معصيته والعياذ بالله، نحن إلى خير في الصراط المستقيم أم أن سلكنا السبل لتفرق بنا فتفرق بكم عن سبيله. ما بيقدر واحدنا يعرف حاله أنه هلأ هو طاعاته أكثر ولا معاصي أكثر. شو السبب؟ أحجام المعاصي عندنا وآثار المعاصي عندنا غير أحجامها وآثارها بالواقع. سأرجع إلى هذه النقطة. تتفاعل الذنوب والطاعات والمعاصي ونحن ما بنعرف أنه هلأ واحدنا كيف شكله، هو هلأ عن جد الله عز وجل راضي عني ولا لا؟ طيب كيف نقدر نعرف؟ مش هذا الهم اللي لازم نحمله طيلة حياتنا، أنه إلهي هل أنت راضا عني؟ تلك العابدة التي كانت تقوم في محرابها حتى الصباح، فإذا انفلق عمود الفجر تقول إلهي لست أدري أقبلت علي أقبلت مني ليلتي فأهنأ أم رددتها علي فأعزى، لعمرك هذا دأبي ما أحييتني. أنه واحد بيعبد الله عز وجل هالعبادة كله وبعدين بيظل حائر أنه الله راضي عنه ولا لا، شو بعرفنا أنه الله سبحانه وتعالى راضي عنه؟ اتخذنا عند الله عهدا مأمنين مطمئنين أنه لا أكيد، يعني نحن الحمد لله رب العالمين بألف خير والله ما بعرف الحرام من أول ما تكلف في الحكي هذا من جايبينه؟ نحن ما بنعرف. شو السبب؟ برجع على نقطة السبب اللي قلت لكم أنه خلاصتها نحن بنتعاطى مع أحجام الذنوب أحجام الطاعات بطريقة غلط. لكن خليني أذكر بعض الأمثلة. الألوان عندما تخلط ببعضها، نخلط اللون الأخضر بالأسود شو بيطلع؟ بيطلع لون ثالث أصلاً، ما له علاقة لا بالأخضر ولا بالأسود. نخلط الأحمر بالأزرق بيطلع لون ثالث ما له علاقة لا بالأحمر ولا بالأزرق. الألوان عندما تخلط تكون النتائج مش متوقعة، إلا إذا واحد خبير. صحيح إذا كان الشخص خبيراً بالطاعات والمعاصي كما هو حال المعصوم، المعصوم بيطلع بواحد بيعرف شو لونه، بيعرف قديش تدينه، بيعرف قديش عبادته، بيعرف كل خصوصياته. إذا واحد خبير بمزج الألوان، أنت بدك توصل للون الفلاني بيقول لك عم تغلط، هول ثلاث أربع ألوان اللي جايبهم إذا خلطتهم ببعضهم ما بيطلع هذا اللون الفلاني، بيطلع لون تاني. الألوان عندما تختلط ببعضها لا نستطيع أن نعرف النتائج إلا إذا كانت عنا خبرة. نحن بدنا أنه تختلط طاعاتنا ومعاصينا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تختلط طاعاتنا بذنوبنا 50 سنة 70 سنة وبدنا نعرف نتيجة هالخلط أنه لوين واصل كيف شكله. إذا واحد حط قدامه مادتين وخلطهم ما بيعود يعرف شي من شي. كيف عندما تختلط الذنوب وهي أمور مصدرها النفس بالطاعات وهي أمور مصدرها النفس، ونريد أن نبقى قادرين على التمييز. خليني أذكر مثال ثالث بيوضح الفكرة أكثر، ليش تنروح للمواد الكيميائية وللألوان، الأمور اللي هي بمتناول كل الناس، رجال بتواصلوا مع هالمسائل والنساء خبرتهم هالمسائل. مسائل الطبخ مثلا، أكل بذل الجهد الكبير في مقدماتها وأعدادها، بعدان الملح طلع مش بالكمية المناسبة بيأثر على الأكل كله. هذا مثال واضح، مسألة طبيعية وبديهية. طيب إذا بقى نحط بهارات فوق هالأكل، البهارات شو نسبتها وشو خصوصياتها وكيف تأثيرها على هالأكل؟ بدها خبرة المسألة ولا لا؟ فلو فرضنا أنه واحد ما بيعرف وخلط أصلا مش عارف شو نوع هالبهارات هولي، وكثر منهم وبهارات تانيين كمية قليلة، وطلعت الطبخة بالنتيجة لا يمكن أن تؤكل، شو السبب؟ السبب مش المواد الكبيرة بالطبخة، مواد صغيرة بس تأثيرها كبير. هذا المثال لازم يوضح لنا الطاعات والمعاصي. أحيانا ذنب صغير لكن تأثيره بتشويه النفس مثل تأثير نوع من البهارات حاد جدا، بحيث أنه غير طعم هالإناء ما في الإناء، يعني المقدار الكبير جدا من الطعام تغير طعمه نتيجة مقدار صغير من البهارات، أو شيء واحد متصوره أنه بهارات طلع مش بهارات. أحيانا مقدار صغير من الغيبة، مقدار صغير من الغيبة مش بمرمر يوم الإنسان وشهر الإنسان وسنة الإنسان، بمرمر عمر الإنسان، بمرمر أعمال الإنسان طيلة فترة طويلة جدا. لو فرضنا أن مواد معينة لا تستعمل في الطبخ ووضع شيء منها شديد النتن والقذارة كرمكم الله في إناء كبير جدا، بصير هالمقدار الصغير بالإناء الكبير ينشر رائحة كريهة في تلك المنطقة. المعاصي إلها هيك تأثير. الذنوب اللي بالرواية لو كانت الذنوب تفوح ما جالس أحد أحدا بالقول المأثور، وبالرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب، تعطروا بالاستغفار لأن الذنوب إلها روائح نتنة مش كل واحد بحس فيها، بس الذين ينظرون بنور الله عز وجل والذين يصبح إدراكهم للأمور مستمدا من نور الله سبحانه وتعالى يصبحون يشمون روائح الذنوب. يقول المولى أبو الحسن عليه صلوات الرحمن تعطروا بالاستغفار. مش واحد برش رائحة عيد إنه والله العرق وما العرق هيك، يعني نتقي من رائحة العرق ولا نتقي من رائحة الغيبة والنميمة والبغضاء والحقد والتكالب على الدنيا. أين رائحته أكثر؟ هي الروائح الكريهة بالدنيا، هذه نماذج تنفهم منها كيف هي روائح الذنوب. من فوائد الروائح الكريهة في الدنيا أنه واحدنا يعرف كيف هي روائح الذنوب، من فوائد الروائح العطرة في الدنيا أنه واحد يعرف كيف هي روائح الأعمال الصالحة، كيف ممكن تكون روائح الجنة. فينا نقول أنه هذه مؤشر على روائح الذنوب. قديش هي الرائحة الكريهة اللي واحدنا أنه شمها مرة مارق بمكان شم رائحة كريهة وما بينساها كل عمره؟ الغيبة أصعب من هيك. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم وفقنا لترك الغيبة وترك معاصيك جميعا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. إذا واحد عم تختلط بقلب قلبه بنفسه بلب نفسه عم تختلط المعاصي والطاعات، كيف هو هالمعجون الغريب اللي عم بصير؟ هذه إنسانية الإنسان، هون الحضارة، هون الرقي. مش انه والله بالسفور وبالعب من اكؤس الشهوات، وانه آمن الركض على المحرمات والمعاصي والتسابق على الدنيا والتفاخر بالممتلكات، واينه سيارته احسن، واينه تليفونه احسن، واينه غرفة النوم عندها احسن، واينه ثيابها احسن. هؤلاء اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكون نحن من اتباعه لما نفكر بهالطريقة، أم أننا ينبغي أن نفكر بطريقة أخرى؟ طيب، المعاصي والطاعات عم تتفاعل فينا تفاعل غريب، بحيث أنه أحيانا كمية صغيرة من المعاصي لا تبقي ولا تذر. تصوروا أنه واحد عنده إناء طعام كبير جدا عامل عزيمة للحي ولا أكثر من الحي، جاب له شيء هو خلاصة المر، حط بهالقدر، طلع الأكل كله مرمر، بيستفيد من هالطعام هذا؟ طيب، فإذا واحد عمل عمل صالح أنه والله تصدق له صدقة هيك عن قريب وشغل، يعني أبو 10 ورقات أساس أنه صدقة، أو 50 ليرة أو 250 ليرة أو مبلغ صغير تصدق، وبعدين صلى له صلاة هيك كمان عن قريبه أنه ما صليتها ولو الساعة 4 مثلا أو 4 وشوي، وعمل له شغلة كمان من هوني على أساس أنه منيحة والله، أنه دعا له دعوة أو شيء، وبعدين بدون توجه، لكن إذا بده يعمل له معصية ما بيظل ذرة من كيانه إلا وبيتوجه بخشوع، توجه تماما. لما بده يصلي لواحد ويغتابه أصلا مش مشغول باله بشيء، لما بده ينتقم من واحد ومسح الأرض فيه بكل حضور قلب، لما بده يحضر مسلسل، عم بيقولوا لها إيه هالأيام منتشر كمان مجددا المسلسلات المكسيكية، وإنه كثير من المؤمنين بيحضروها مع الأسف الشديد، إنه يكونوا مؤمنين بشهر رجب شهر شعبان، همهم وغمهم مسلسلات سخيفة ما فيها أي مضمون، هي مخالب من مخالب الشيطان لسرقة ديننا مع الأسف. بديش أقول أكثر من هيك. صحيح اللهو في غير محرم جائز، صحيح أن الإنسان يرفع عن نفسه، لكن عيب أنه يكون مؤمن بيقول أنه هو بده يكون قريب من الله عز وجل وبده يناجي الله سبحانه وتعالى وبده يهذب نفسه وبده يصير متدين، أنه عبد لمسلسلات مكسيكية، لمسلسلات فيها مفاهيم أصلا ما إلها علاقة بمفاهيمنا. كم هو قبح أن يسلب التوفيق لصلاة الليل أو للتوجه في صلاة النهار نتيجة أنه مشدود للمسلسلات الفلانية؟ ما بدنا أنه الناس يظلوا مكمودين. بعرف أنه الناس بيعانوا من مشاكلنا فوق روسنا، واضح هذا تماما، لكن اللي بده ينتبه لحاله، اللي بده يطلع من المشاكل بده يحيد عن أسباب المشاكل. من اللي قال إنه هالأمور بتحل مشاكل؟ من اللي قال إنه هالأمور بتفرح قلب الإنسان؟ هذا مثل السم بالعسل، يشربه الإنسان استأنس، شعر إنه شيء حلو لذيذ، بعدين مات. كل ما في الأمر هالأمور لا تقتل الجسد، تقتل الروح. أنا بعتقد أنه عنا بمجتمعنا من الوعي ما يكفي لاجتناب هذه الأمور، بس المسألة تحتاج إلى انتباه. هل قد بده يكون الشيطان قوي بحيث أنه بخليني عبد لفتح التلفزيون ونصلب قباله عشو علي الصلاة بدي أقضيها، تقصيراتي مع ربي ما أكثرها بدي استغفر. هذا شهر من أكثر فيه من الاستغفار غفر الله عز وجل له. لا يبقى على الإنسان في هذا الشهر ذنب إذا عرف كيف يستفيد من هذا الشهر. شو الشيطان ما بيعرف يخطط إنه يمشي أحسن الأفلام المكسيكية بشهر رجب شعبان، بكرة شهر رمضان كمان جايينا، حزازير وفزازير، ما بعرف إن شاء الله ما بيوقع تلفزيون المنار بنفس الغلطة اللي وقع فيها بالسابق، إنه تيجي آمال يا أبو صالح تعملنا حزورة شهر رمضان. إن شاء الله ما يشتغلوا بهالطريقة، لكن واجبنا، واجبنا تلفزيون المنار تلفزيوننا ونحن حريصين عليه، بس واجبنا لما نشوف غلطة بنقول بنذكر، مش الحال مش في إصرار بدنا نحكيهم علنا على المكشوف. طبعا متوقع أنه إن شاء الله السنة ما يشتغلوا بهالطريقة، لكن عجيب أنه شهر رمضان يصير نشتغل فيه بمسلسلات، نحن كمان نسوي مسلسلات حتى نصرف الناس. أو مثلا فترة السحر كنت لاحظ أنه البرامج غير الدينية بوقت الناس بدهم يتسحروا. معقول هالحكي هذا؟ أنا بحمل كل واحد مسؤولية لما بيشوف هيك شغلة شيلها السماعة ويحكي مع تلفزيون المنار، لأنه لما 200-300 واحد بيحكوا بيقولوا يا عم نحن غلطانين، شو القصة؟ هذا الأمر ما بيعني أنه نحن ضد تلفزيون المنار، التلفزيون الوحيد اللي يمكن واحد يتفرج عليه وهو مطمئن، أو الأسرة تتفرج عليه والناس والكل مطمئنين، وتلفزيون المنار طبيعي نحن حريصين عليه، لحرصنا عليه منقول ما له علاقة تلفزيون المنار بالممثل الفلاني أو بالممثل الفلاني، لا خلينا نشتغل بطريقة تانية، وعنا إمكانية أن نشتغل بطريقة صح. إذن تختلط فينا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، وبيطلع معجون غريب بحيث إذا واحدنا وقف هيك بينه وبين الله عز وجل صار يقول يا ربي أنا هلأ كيفني، أنا كيف وضعي هلأ، أنا منيح؟ ما بيقدر يعرف حرف من طرف، شو السبب؟ كعم إذا واحد فتله بشي 20 زاروبة بمطرحة أول مرة مارق من هونك، فتله 20 زاروبة بيعرف منين فات ومنين ظهر. هي زواريب بالدنيا ظاهرية، زواريب النفس شيء آخر. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة كثيرة العلل طويلة الأمل شديدة التعقيد مسارب النفس. مش مسألة عادية، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ونقطع السطر انتهى التدين. واحد إذا عرف هو شو، أنه ليس شيئا مذكورا، إذا عرف أنه هو ولا شيء